إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، دعاة على أبواب جهنم. إننا نعيش في عصر كثرت فيه الفتن وأقبلت قطع الليل المظلم، ولا مخرج من تلك الفتن إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: وتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وفي رواية: إلا هالك أو ضال. فالمخرج من تلك الفتن أن نعتصم جميعا بكتاب ربنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أمر من الله جل وعلا لعباده، بأن يعتصموا بحبله، وحبل الله في الأرض هو القرآن، فطرفه بأيدينا وطرفه بيد الله جل وعلا. فإذا اعتصمنا به لن تضل قلوبنا ولن نضل أبدا، ولكن بسبب الأهواء وبسبب الشهوات وبسبب النزوات وبسبب حب الدنيا قد ضل كثير من الناس. ولقد قال حذيفة بن اليمان في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، أما حذيفة بن اليمان فكان يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ومخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين وبهذا الإيمان، فهل بعد هذا الخير من شر؟ انتبهوا إلى سؤال حذيفة رضي الله عنه. لقد كنا يا رسول الله قبل الإسلام وقبل أن تأتينا بهذا الدين الحق نعيش في جاهلية وشر. أي جاهلية؟ كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وكانوا يشركون بالله رب العالمين، وكانوا يجعلون مع الله أندادا، وانتشر فيهم الزنا وشرب الخمور وقطيعة الأرحام والفسق والفجور والصفور والتبرج. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. فنهى الله جل وعلا نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكانت حياة الجاهلية الأولى فسق وفجور وانحراف وضياع. وهكذا يعيش تعيش المجتمعات في تلك الآونة وفي تلك الأزمنة جاهلية كجاهلية الأولى، بل ربما أشد من الجاهلية الأولى. سمعت قصة إسلام، فتاة هولندية، فسئلت عن سبب إسلامها فقالت: كنت في زيارة على ما أظن إلى ألمانيا، وإذا بي أنظر في ميدان عام فوجدت جمع من الناس وسمعت أصواتا وصراخات، فجعلت لأنظر لماذا يصرخون ولماذا يهيصون ولماذا يفعلون ما يفعلون. فقالت: فوجدت رجلا مع امرأة يفعل معها الفاحشة في ميدان عام والناس ينظرون إليهما. أين الحياة؟ جاهلية، بل أشد من الجاهلية الأولى، لأن في الجاهلية الأولى كان عندهم حياة. فتقول: فاتصلت بصديقة لي مسلمة فقلت لها: هل في دينكم أو هل تقبلين أن يفعل رجل معك الفاحشة أمام الناس وفي ميدان عام؟ قالت: لا والله، فإن الله قد حرم هذه الفاحشة، بل إن الله حرم أن يأتي الرجل زوجته أمام أطفاله وأولاده، فديننا يحرم علينا هذا. فقالت الفتاة الهولندية: فأحسست بأن هذا الدين هو دين حق، فدعوت أقرأ عنه، فشرح الله صدري للإسلام فأسلمت. الشاهد من هذه القصة مدى الفسق والفجور التي تعيش فيه المجتمعات الفاسقة الفاجرة. جاهلية، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الدين الذي يأمرنا بالحياة ويأمرنا بحسن الخلق ويحثنا على صلة الأرحام ويأمرنا بأن ندفع السيئة بالحسنة ويأمرنا بأن نكون إخوانا متحابين ويأمرنا بأن ننزع عن الحرام ولا نسلكه. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، إن بعد هذا الخير شر. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل بعد ذلك الشر الذي يأتي بعد الخير الذي نعيش فيه، هل يأتي بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. يأتي خيرا ولكن عليه دخل. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله، وما دخله؟ اسمع ماذا قال النبي. قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرفون منهم وتنكرون. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل ويكون فيه أقوام يهتدون بغير هديك يا رسول الله ويستنون بغير سنتك، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: صفهم لنا نعرفهم، نريد أن نعرف أوصاف هؤلاء الدعاة الذين يدعوننا إلى نار جهنم. انتبه بالله عليك. قال النبي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية عند مسلم بإسناد منقطع ولكن له شاهد يجعله صحيحا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. في رواية مسلم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، هو صورته صورة إنسان وجسده جسد إنسان ولكن قلبه قلب شيطان. فقال حذيفة يا رسول الله فبما تأمرني إذا رأيت هؤلاء الدعاة وحاصرتهم وأدركتهم فبما تأمرني؟ قال يا حذيفة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تحب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تحب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك، أي وأنت على تلك الحالة عاقبا على أصل شجرة معتزلا لأهل الضلال والفسق والفجور، دعاء على أبواب جهنم. نعم يؤثرون للناس أمورا هي حرمها الله جل وعلا، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. وقد تكلمت معكم في لقاء السابق عن أمثال هؤلاء، عن تلك المرأة المتعلمة التي حصلت على شهادة الدكتوراه بل أكثر من دكتوراه في علوم الفقه وفي علوم الدين، ومع ذلك ظهرت على شاشات التلفاز لتحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله، لتقول للنساء انزعنا الحجاب وانزعنا النقاب، تدعو إلى الشفوق. وبالأمس رأيتها بعيني في برنامج، فوجدت تلك المرأة صاحبة شهادات الدكتوراه وعميدة الكلية، وللأسف كلية أزهرية، فوجدتها متنمصة المرققة لحواجبها وترتدي ملابس لافتة للنظر. فقلت سبحان الله كل إناء بالذي فيه ينضح، فإذا كان الإناء فيه عسلا نضح عسلا، وإن كان الإناء به حنظلا نضح حنظلا ومرارة. فقلت إذا كانت هي هكذا فكيف يخرج منها الخير؟ ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. ايه معنى الكلام ده؟ لعن رسول الله النامصة التي ترقق حواجبها وتأخذ الشعر من حواجبها فتجعل الحواجب رقيقة. قال في نهاية الحديث المغيرات لخلق الله، المغيرات خلق الله للحسن والجمال، هي بتفعل ذلك لتتجمد ليكون منظرها جميلا لتكون حسنة المنظر. دعي نفسك على ما خلقك الله فإن الله خلقنا في أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي صوركم فأحسن صوركم. من الذي صورنا؟ ومن الذي عدلنا؟ ومن الذي ركبنا؟ إنه الله، فلماذا نتدخل نحن في خلق الله؟ لعن رسول الله النامصة والمتنمصة واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. الطرد من رحمة الله جل وعلا. والفالجة والمتفلجة. الفالجة التي توسع بين أسنانها ليعلم أنها صغيرة في السن أو أنها شديدة الجمال فتقوم بالتوسيع بين أسنانها فهي ملعونة والتي تفعل لها ملعونة. والواشمة والمستوشمة التي تبق الوشم في جبينها أو على ذقنها أو ترسم على يديها بالوشم فهي ملعونة والتي تدق لها الوشم ملعونة أيضا. لماذا؟ لأنهن غيرن خلق الله للحسن والجمال. فإذا كانت الفتوى صادرة من امرأة متنمصة فأي شيء ننتظر بعد ذلك؟ أي شيء ننتظر بعد ذلك؟ بل قالت أنني تراجعت عن فتوى كنت أفتيت بها. ما هي الفتوى؟ سألها رجل وقال أنا في غربة وبعيد عن زوجتي فأريد أن أقوم بمحادثة بيني وبينها عن طريق الشات عن طريق شبكة الإنترنت وأن أراها في منظر ما وفي صورة ما. فأجازت له هذا الأمر. فقالت أنا لما أجزت له هذا الأمر بأن يرى زوجته عن طريق شبكة الإنترنت ربما كان ذلك عن طريق كاميرا فيديو فتظهر له بصورة عارية متجردة من ثيابها فهي زوجته ولكن من الممكن أن يخترق ذلك الموقع فينظر إليها غيره بل وهي بذلك تثير الكوامن الغريبة بداخله وهو في الغربة فتدفع إلى أن يرتكب الحرام. فقالت وأبحت له العادة السرية لأن في مذهب الحنابلة أباح العادة السرية وإن كان مذهب الحنابلة أجازوها عند الضرورة فما دليلهم؟ هل الحنابلة أنبياء؟ هل الإمام أحمد كان نبيا مرسلا يوحى إليه من عند الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاء العلماء والأئمة بكلام يخالف كتاب الله وسنة نبيه فلنأخذ بكلامه ما دام هناك دليل من كتاب الله وسنة نبيه. انظروا إلى عظمة التشريع وإلى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تشخيص الداء ووصف الدواء. نادى على الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو أن النبي يعلم أن في العادة السرية خير لأمر بها الشباب وإنما قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي إنه له حماية وله جنة من أن يقع في الفاحشة فعليه بالصوم. فكان أولى بهؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم أن يدعوهم إلى الصيام ليقلل الصيام من حدة الشهوة عندهم في غربتهم. هذا أمر غريب وأمر عجيب. أين نحن من هدي رسول الله؟ أين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقبض العلم أن الله جل وعلا يقبض العلم لا ينتزعه انتزاعا من العباد وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي رواية رؤساء جهال فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم أو فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فقد ضلوا وأضلوا إن العلم يقبض بقبض العلماء الربانيين، العلماء المخلصين، العلماء الذين يخافون الله جل وعلا، ليس أصحاب الكراسي ولا المناصب ولا ولا، إنها مصيبة كبرى. وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله فماذا أفعل إن أدركني هذا؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال أنت عبد، لو أنت عبد على أصل فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أنت عبد على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أو حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وأنت على تلك الحالة. فيا أيها الأحبة الكرام، إن المخرج من تلك الفتن هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهم الهداية وفيهم الخير وفيهم النصرة وفيهم المدد من الله تبارك وتعالى. فلا نلقي بأسماعنا لأي واحد يتكلم ولأي واحد يفتي. قال الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ما من قول يتلفظ به الإنسان بأي كلمة ولأي حرف إلا ويسجل عليه، لا يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة هي من رضوان الله تعالى فيكتب الله له بها رضوانه ويرفعه بها درجات، أو كما قال وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 قريبا. كلمة ربما سئلت سؤالا وأجبت جوابا يخالف هدي النبي محمد، فإن كنت عالما ولكنك اجتهدت فأخطأت فخطأك مغفور واجتهادك مأجور، وإن كنت جاهلا فأنت قد دفعت بنفسك إلى عذاب الله لأنك تجرأت على الفتوى، لأن الذي يفتي إنما هو يوقع نيابة عن الله جل وعلا، يقول هذا حرام وهذا حلال نيابة عن الله. وكان الصحابة إذا سئلوا كانوا يقولون لا تجعلوا ظهورنا جسرا على النار تعبرون أنتم عليها إلى الجنة ونقع نحن فيها. لماذا؟ بسبب الفتوى، بسبب التفرع، بسبب عبادة الهوى والنفس. لأنك من الممكن أن تسأل رجل فيفتيك بهواه ويفتيك على حسب ما تمليه عليه نفسه، وربما يعلم الحق وهو يخفيه وهو يخفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. كيف نحن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرأنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وربما الدافع لهذه الجرأة ولهذا التبجح هو الشهرة، هو الشهرة، فرقعة إعلامية كما يقولون للشهرة وحب الذات أو لأحقاد قلبية نفسية. فإن الصحابة كان هناك من بينهم المنافقين، والذي أظهرهم الله جل وعلا لنبيه كانوا يظهرون الإسلام ويضمرون في أنفسهم الحقد، كل الحقد وكل الكراهية للإسلام والمسلمين، وهم يقولون أننا مسلمون ويصلون في الصفوف الأول خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن قوله يخالف عمله وعمله يخالف قوله. وهذه علامات النفاق، ان تقول قولا وعملك يخالف هذا القول، او ان تعمل عملا يخالف قوله، فهذه مصيبة. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، ان الله يمقت الذي يقول ولا يفعل، الله يمقته سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بل ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سرعان ما يبادرون الى تنفيذ سنته والاقتداء به والاتباع له، قدما بقدم، على قدم وساق، قدم بقدم. ان نحن الان اذا ما قال لنا رجل مخلص يخاف الله واخبرنا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، اول سؤال نسأله هل هي واجبة ام مستحبة؟ لماذا تسأل؟ لانها لو كانت واجبة فعلناها خوفا من الوقوع في الاثم، وان كانت مستحبة لا نفعلها. لماذا؟ الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن على خلاف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عمر كان في الحج ويرجع من طريق وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي نزل في مكان ما وقضى حاجته، فلما ذهب عبد الله ابن عمر للحج في عام بعد وفاة النبي جاء في نفس المكان ونزل من على الدابة وقضى حاجته في نفس المكان الذي قضى فيه النبي حاجته. فقال له الصحابة يا عبد الله لما فعلت هذا؟ قال لأنني رأيت النبي قضى حاجته في هذا المكان، ليس بواجب عليه أن يفعل هذا، وإنما حب الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. إنما أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت بعيد كل البعد عن سنته، يبقى هذا قول يخالف العمل، يخالف القول، وقول يخالف العمل. بل عبد الله بن مسعود كان على باب المسجد يمشي في الطريق، انه جاء من بيته الى المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول للصحابة اجلسوا، فجلس عبد الله بن مسعود مكانه خارج المسجد تحت لهب الشمس وتحت لهب آشعتها المحرقة، مكان يدخل المسجد ويخرج، لكنه سمع النبي يقول اجلسوا فجلس، ظل جالسا في الشمس حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطابه لأصحابه في المسجد، فنادى عليه النبي يا عبد الله ما الذي حملك على ان تجلس في الشمس؟ النبي بيسأل انت ايه اللي خلاك تقعد برا في الشمس؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست حتى لا اخالف امرك يا رسول الله، لا اخالف امرك. اين نحن من هؤلاء؟ اين نحن؟ بل تعالوا الى التابعين، ربما يقول قائل هؤلاء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا وقت نزول الوحي من السماء، ورأوا النبي بأعينهم فنالوا شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فحملكم هذا الحب في اتباعه والاقتداء به. أقول لك هناك الكثير ممن عاصر النبي ومع ذلك مات دون أن يتبع النبي، وهو مخلد في النار، عمه أبو لهب، تبت يدا ابي لجب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه عاصره رآه بعينه ومع ذلك حرم اتباعه، فاخبر الله جل وعلا بانه في نار ذات لهب ولن يغني عنه ماله ابدا وما كسبه. فمالك لا يغني عنك، منصبك لا يغني عنك، اولادك لن يغنوا عنك، كل شيء تملكه في الدنيا لن يغني عنك شيئا من عذاب الله يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا، تخيل لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. مشكلة كبرى، فانتبه قبل أن تواجه تلك المشكلة، قبل أن تجد نفسك وبجسدك واقفا بين يدي ربك بعد مكوثك في قبرك إلى أن يشاء الله. بل إن الساعة قريب، والله الساعة اقتربت. إن الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة قرب العلم وتقارب الزمان وفشو الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمور. هذه من بعض علامات الساعة الصغرى، كثرة الجهل وكثرة الهرج أي القتل، وأنتم تسمعون عن أعداد القتلى وكلهم من المسلمين، كلهم من المسلمين. اجتمع أهل الكفر على أهل الإسلام يريدون عبادتهم، كلهم مسلمين. كثرة الهرج أي القتل، هذه كلها من علامات الساعة. فالساعة قريب، بل وقيل أن من مات فقد قامت قيامته، فما بالك لو أن ملك الموت دخل عليك الساعة بل اللحظة وقبض روحك، وإذا بك تجد نفسك بين يدي ربك جل وعلا. كيف يكون حالك؟ كيف يكون مصيرك؟ كيف يكون مقيلك؟ قلت لكم أن الله جل وعلا قال لنبيه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما قيمة هذه الدنيا؟ ما قيمة الأموال؟ ما قيمة الجاه؟ ما قيمة السلطان؟ ما قيمة المناصب؟ ما قيمة الأطيان؟ ما قيمة الأولاد؟ ما قيمة العلم إن لم يغير صاحبه؟ ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بالعمل، العلم بالعمل ليس بكثرة الرواية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران المبين. ليه يا رب؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل من النار، سماؤهم نار وأرضهم نار، وعن يمينهم نار وعن شمالهم نار، ومن أمامهم نار ومن خلفهم نار، وطعامهم نار وشرابهم نار وثيابهم نار، وهم غرقى في النار، وهم غرقى في النار. فانتبه، انتبه وارجع إلى ربك. أنا أقول لك أني أسوق إليك قصة لأحد التابعين، عتبة الغلام، هذا الرجل العابد الزاهد الورع، كان معه احد اصحابه وهم في الطريق، وكان الوقت بارد وكان في الشتاء وكان شديد البرودة، فاذا به ينظر الى عتبة الغلام فيجد العرق يتصبب منه عرقان مع ان الجو برد قارس، ووجده يبكي، فقال له يا عتبة إن الجو شديد البرودة وأرى أنك تتصبب عرقا وأراك تبكي بكاء شديدا، فلماذا تبكي يا عتبة؟ فقال لشيء، قال أقسمت عليك بالله أن تخبرني لماذا تبكي؟ قال ما دمت قد أقسمت علي سأخبرك ولكن لا تخبر أحدا. قال له لن أخبر أحد. لماذا تبكي؟ ولماذا هذا العرق الذي يتصدر منك مع أننا في شدة البرود؟ قال يا أخي إننا حينما مررنا من هذا المكان تذكرت أنني فعلت فيه ذنبا، لذلك بكيت ولذلك اشتد العرق بي. إيه رأيكم بيننا وبينه؟ ده هو ماشي في مكان تذكر أنه فعل فيه ذنبا بس، فتصبب العرق منه وبكى خوفا من الله جل وعلا. احنا نيجي ايه في هؤلاء؟ هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، واذا اردنا رضا الله جل وعلا فعلينا ان نقتدي برسولنا وبصحابته الاخيار ولنلقي بال لهؤلاء الدعاء الذين يدعون الناس إلى جهنم. فأقول لك أيها الأخ المبارك، أيها الأخ الكريم، وأنت أيها الوالد الكبير الفاضل، عد إلى ربك واقتدي بنبيك ولا تخشى إلا الله جل وعلا، فإن الخوف من غير الله من أمور الشرك، لا تخشى إلا الله، وقل الحق ولو كان برا فإن الروح لا يملكها إلا الله. إذا كنت تخشى من المخلوق وهو مخلوق مثلك، فما بالك إذا ما وقفت بين يدي ربك. سعيد بن جبير، أتعرفونه؟ إنه تابعي، ليس بصحابي، وإنما هو تابعي من التابعين. لما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كان يريد سعيد بن الجبير ليقتله، لأن سعيد كان يقول كلمة الحق، فجيء بسعيد بن الجبير عند الأمير الحجاج بن يوسف، فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: اسم سعيد ابن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسي. قال له سعيد بن جبير: والله أمي التي ولدتني هي أعلم باسمي منك. جرأة ورجولة، إنه في موقف لا يحسد عليه، يعلم أن السياف ينتظر ليطيح بعنقه، فيسأله الأمير: ما اسمك؟ يقول: سعيد بن جبير. يقول: بل شقي بن كسير. فيقول: أمي التي ولدتني هي أعلم باسمي منك. فيقول: يا سعيد، ماذا تقول في أنا؟ الأمير يسأل سعيد عن نفسه: ماذا تقول في يا سعيد؟ قال: أنت ظالم وطاغية، تقتل بالظنة، أي تقتل كثيرا من الناس بالشبهة. قال: وماذا تقول في أمير المؤمنين الذي ولاك؟ قال: والله هو أشد منك ظلما، فأنت خطيئة من خطاياه، أنت يا حجاج خطيئة من خطاياه هو. فنادى: أين السياف؟ فجيء بالسياف، قال له: اقتله، اقطع عنقه، افصل هذه الرأس عن تلك الجسد. فتوجه سعيد إلى القبلة: يا الله، سعادة لم يشعر بها إلا من أحب الله من كل قلب. رجل سيقتل والسياف واقف على رأسه بالسيف، فيتجه إلى القبلة ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فيقول الحجاج بن يوسف: أدروه عن القبلة، اقتلوه على غير القبلة. فيوجهه إلى غير القبلة فيقول: أينما تولوا فثم وجه الله. فيقول: ضعوا رأسه ووجهه في الأرض واقتلوه. فيقول سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيقول الحجاج: ويلك، ما أحضرك للقرآن وأنت ستقتل. فيقول سعيد: إن قتلتني فإنني سألقى الله، وهذه غاية أمنيتي. فأمر الحجاج أن تقطع رأس سعيد بن جبير هذا العالم التقي الزاهد الورع، فيخرج السياف سيفا ويطيح برأس سعيد بن جبير، وبعدها بأيام قليلة ينتقم الله جل وعلا لسعيد من الحجاج. فأصاب الحجاج ألما شديدا، وكان يقول لأصحابه: والله إنني أرى في كل لحظة سعيد بن جبير، وإنني لمقتول، وإنني لميت بسببه. فيموت بسبب سعيد بن جبير، ويأتي لأحد أصحابه في المنام فيقول له: ماذا فعل الله بك يا حجاج؟ فيقول: قتلني بكل نفس قتلتها قتله، وقتلني بسعيد بن الجبير 70 قتلة، قتلني بكل نفس قتلتها قتلة، وقتلني بسعيد بن الجبير 70 قتلة. الشاهد أن سعيد بن الجبير قال قولة الحق ولم يخف إلا الله، وهو يعلم أن الموت منتظره، ولكن هذه أمنيته، هذه غاية سعادته، ليست السعادة في الحياة، ليست السعادة في الأموال، ليست السعادة في المناصب، ليست السعادة في الكراسي، ليست السعادة في الوظائف، ليست السعادة في الملك، ليست السعادة في الوزارة، ليست السعادة في التجارة، إنما السعادة بيد الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فرعون لم يجد السعادة في الملك، همان لم يجد السعادة في الوزارة، قارون لم يجد السعادة في الأموال والذهب والفضة، إنما السعادة في أنك تعمل عملا صالحا موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن أدهم ذلك العابد الزاهد كان يمشي على شط دجلة في بغداد، وكان في يده كسرة خبز، كسرة خبز، ونحن ثلاجاتنا وبيوتنا مملوءة بالطعام، ما لز وطاب من الطعام، ومع ذلك لا نحمد الله جل وعلا ولا نشكر الله جل وعلا، وكل منا يتبرم على رزقه الذي ساقه الله إليه. إبراهيم بن أدهم كان معه كسرة خبز، كسرة خبز يابس جاف، ويمشي على شاطئ دجلة، وكان معه بعض أصحابه، فأخرج كسرة الخبز وبلها بالماء ثم أكلها. هذا طعام إبراهيم بن أدهم، كسرة خبز يابسة جافة بلها بالماء ثم أكلها، ثم نظر إلى أصحابه وهم يضحكون وقال لهم والله إننا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أي سعادة لو إحنا بصينا ليها بأعيننا نحن؟ إيه سن السعادة ده، أنت مش لاقي تاكل، ده أنت بتاكل لقمة نشفة، لقمة عيش يابسة وبدي لها بمية كمان. فين السعادة؟ السعادة في القلب. كم من أصحاب المليارات وأصحاب الكراسي وأصحاب المناصب وأصحاب الأطيان وأصحاب القصور وأصحاب السيارات الفاية، والذين يسافرون إلى بلاد الكفر والفسق والفجور ويظنون أنهم سعداء، والله لو أنك سألتهم هل تشعرون بالسعادة لقالوا والله إننا ما وجدنا للسعادة طريق، مش لاقين السعادة. قرأت أن المقرض الذي استهر وتمنى لقاءه الملوك والرؤساء وغيرهم من الأمراء وهو عبد الحليم حافظ، أنه اتصل بممثل وقال له بالله عليك هل تشعر بالسعادة؟ أصحاب مليارات وملايين وقتها، بالله عليك هل تشعر بالسعادة؟ فقال والله ما وجدت السعادة لحظة. فقال له هذا المطرب وأنا والله ما وجدت السعادة لحظة. فالسعادة في طاعة الله، والسعادة في الإنابة، اللذة والفرحة والبهجة حينما تقف بين يدي ربك باكيا متذللا خاشعا تائبا راجعا إليه. فعودوا إلى ربكم، انقطع مع الله في المسجد لحظات ووقت يسير بعد أن تصلي، وامسك بالمصحف واقرأ بتمعن وبتدبر، ستشعر بلذة وسعادة. ولكننا نفتقد اللذة ونفتقد السعادة لأننا نكون في عجلة من أمرنا، لا نطيق المكوث في المسجد، لا نطيق إطالة الصلاة، لا نطيق أن نقرأ في كتاب الله، لا نطيق أن نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله، إنما غناء ورقص وطرب وفسق وفجور وحري. لذلك يؤدبنا الله، ذلك لم يكن الله مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما ضاعت البلاد وما أصابتنا الذلة والمثالة إلا بعدما غيرنا العبادة إلى معصية، وكذلك لو أننا غيرنا المعصية إلى طاعة وعبادة لله جل وعلا أتانا الله بنصره ومكن لنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله العلي العظيم أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وسرنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله. وخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار الأطهار، طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد وابن ماجه: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولكن هذا الحديث فيه راو ضعيف. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فطوبى لك أيها الغريب، طوبى لك يا من استننت بسنة نبيك، طوبى لك يا من اقتضيت، يا من اقتديت به في هيئتك ومنظرك وثيابك ومخبرك وسرك. طوبى لك. طوبى للغرباء. النزاع من القبائل، أي أناس يخرجون من قبائلهم ويجتمعون على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي في بداية هذا الحديث: جاء الإسلام غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. فحينما تلتحي تشعر بالغربة بين أهلك وبين أصحابك وفي شارعك وفي بلدك وفي بيتك تشعر بالغربة، حينما تبين النقاب أيتها الأخت الفاضلة تشعرين بالغربة في بلدك وفي بيتك وبين صديقاتك وفي مدرستك وفي كليتك تشعرين بالغربة. ولكن أبشروا وهنيئا لكم يا أصحاب الغربة. طوبى للغرباء. طوبى للذين يشعرون بهذه الغربة في هذا الزمان. وما أحلى من تلك الغربة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء الغرباء، دعا للذين التزموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم فاستمعوا واتبعوا وأطاعوا لأمر ربهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أناشد جميع الأخوات الفضليات: لا يستهوينكم الشيطان ولا يحملنكم على نزع ثياب الحياء والعفة والكرامة، فإنكن قد هداكن الله جل وعلا إلى ما يحبه ويرضاه، بأنه قد من عليكن أن ارتديتن النقاب أي الحجاب، تداريتن وجوهكم ومنعتم مفاتنكم عن أعين الناس، عن أعين الناس. فهنيئا لكم، وهنيئا لكم يا معشر الشباب، يا من اقتديتم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والهيئة والمخبر والمظهر. هنيئا لكم جميعا. فاثبتوا اثبتوا، فإنه الحق، وإن الحق دائما يكون مرا، ولكن الجنة غالية. فمن أراد الجنة فليدفع الثمن وليثبت على الحق حتى يرضى الله جل وعلا عنه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. انصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا برحمتك وفضلك إلى سواء السبيل. اللهم وفق الدعاة والعلماء العاملين إلى طاعتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم نقول ما يرضيك عنا ولا نقول ما يسخطك علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهرين المستضعفين من المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بالكفر والكافرين وعليك بالشرك والمشركين. اللهم عليك بالكفر والكافرين وعليك بالشرك والمشركين. اللهم عليك بكل من أثار الفتن. اللهم عليك بكل من أثار الفتن. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. ونعوذ بك أن نكون من الدعاة على أبواب جهنم. نعوذ بفضلك وكرمك أن نكون من دعاة أبواب جهنم. اللهم ثبت على طريق الحق قضانا، اللهم ثبت على طريق الحق قضانا، اللهم وفق رؤساءنا وملوكنا وامراءنا الى ما فيه خير للعباد والبلاد، وارزقهم الى نصرة دينك يا رب العالمين، واقامة شرعك يا ذا الجلال والاكرام، وانصرنا على اعدائنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.